إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأنا أشكر جدا لصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ حازم حفظه الله تعالى، يعني استضافته الكريمة لي في هذا الموضوع، والذي أتشرف بأن أكون أحد الذابين فيه عن دين الله عز وجل. وهذه المقدمة التي قدم بها فضيلته في شأني لا تنطبق علي إلا من باب الأدب منه، جزاه الله تعالى خيرا، وإلا فيعني شأني ما قال القائل: والله لو علموا قبيحة مساوئي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني ومل صحبتي، ولا أبت بعد معزة بهواني، لكن سترت معايبي وفضائحي، وعفوت عن زللي وعن عصياني، فلك المحامد والمدائح كلها بجوانحي بلساني. فجزاه الله تعالى خيرا، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلم. فيما يتعلق بقضية السنة التي أثارها فضيلته معي في الهاتف قبل أن نجلس هذا المجلس، هذه الشبهات التي يلقيها بعض من يحتسبون أنهم بوقوفهم على هذه الأمور قد بلغوا ما يريدون، وهم واهمون. حتى يعني صراحة، بعد أن سمعت هذه الشبهات، وكان من المفترض أن يعني أستعد وأدون وأكتب وأفعل، لم أرد الأمر يحتاج شيئا من ذلك، لأنها يمكن أن تنقد كلها في دقائق معدودات، ثم بعد هذا إن رجعوا وكروا بعدما فروا نأتيهم بالكتب وبالأدلة والحجج التي تظهر لهم أنهم مكابرون وأنهم جاحدون. لكن ابتداء يعني تسمح لي أن أطوف تطوافا سريعا في بعض الخلفيات التي ينبني عليها الكلام في هذه المسائل.
فضل.
أريد أن أقول إن السنة كانت في وقت حفظها، يعني إحنا الآن في عصر عمل الجميع فيه مجرد القراءة والنظر والحفظ اللي هو الثانوي، لكن الوقت حفظ السنة، وقت نقل السنة، عصر الرواية كان عصرا آخر. جهل كثير من المتكلمين اليوم بهذا العصر وحيثياته وخلفياته يدفعهم إلى الكلام بهذا الكلام الهزل الذي لا يمشي على قدم ولا على ساق ولا على خف ولا على حافر. ولو اطلعوا هم على حقائق الأحوال ورأوا الخلفيات الضخمة جدا التي تنوء أذهانهم عن قراءتها وفهمها ابتداء، لاستحيوا أن ينطقوا بهذا الكلام. ثم لو ألزمناهم بمثل هذا الكلام الذي يتكلمون به في السنة في واقعهم العادي لأبلسوا وفغروا أفواههم ولم ينطقوا ببنت شفا، لأنه كلام لا يرقى، لا يمشي حتى على قانون العقل، دعك من قانون الحديث والسنة والشرع، هذا كلام غير عقلي أصلا وغير عرفي، ولا يأخذ به أحد في أي مجال كان. ولو أردنا أن نطبقه كما سأبين الآن فسيظهر أنه هزل، وأنه يصلح أن يكون فيلم كرتون، لا يمكن أن يكون هذا كلاما علميا، ولا حتى كلام موضوعي، ولا كلام من دخلص. لكن جرت عادة أعداء السنة ابتداء من المستشرقين ومن وأسيادهم من ضلال المسلمين ممن احتسبوا ومن حسبوا على الإسلام غلطا يعني، ثم أذيالهم بعد ذلك من العلم من العلمانيين والملاحدة وأصحاب الطابور الخامس من القرآنيين زعموا وأشباههم وكل معادل للسنة منافر لها، جرت عادتهم على تهويل أمور بسيطة جدا، بالضبط كمن يعني يرى صورة كاملة حسنة ويرى خطأ في التوقيع فيقيم الدنيا على التوقيع ولا يقعدها، والصورة كلها جميلة ما في إشكال. يعني هم مثلا لما أخذوا قضية الوضع، وسأتكلم بعدها عن الخلفيات، تراهم مثلا لما تكلموا عن وضع الأحاديث، مع أنهم لم يأتوا بشيء من جيبهم في هذه القضية الذي دلهم على أن هناك وضعا في الحديث، هم المحدثون، لم نجد واحد من المستشرقين ولا واحد من هؤلاء العلمانيين أو أشباههم أو أذيالهم جاءنا بحديث أثبت أنه موضوع ووافقوا على هذا المحدثون، أبدا، ده هم كل اللي بيجيبوهن من عندنا، من كتاب ابن الجوز الموضوعات ومن كتاب الأباطيل للجورقاني، وإحنا لأنه ده موضوع مش هم جابوه من دماغهم يعني. فإذا وقفوا على مثل هذا وعرفوا أسماء الوضعين نوح بن أبي مريم الجندي السبوري ومحمد بن سعيد المصلوب وهؤلاء الأسماء يبدأوا بقى يهيجوا الدنيا بهذا الكلام الذي أم هو علامة صحية. أنا كوني بقول لك أنا عندي ضعيف وعندي صحيح أنا رجل إذن أمين رجل صادق بالضبط زي بائع الفاكهة اللي عنده قفص باتنين جنيه وقفص بمئة جنيه واللي عايز يشتري هو رجل لو كان خائنا لخلط هذا بذاك وما كانش قال لك إن ده بايظ ده كويس لكن كونه يجعل هناك قفصين قفص للموضوع البايظ وقفص للسليم هذا معناه هو يتحرى وتأكد وكان عنده دراية وعنده أمانة في النقل ثم هو الذي علمك هذا. فإذا عرفوا ووصلوا وتعلموا من المحدثين أن هناك شيئا اسمه الوضع وأن هناك حاجة اسمها حديث موضوع يسارعون فيقولون إذن لا نثق في السنة فيها موضوعات إحنا ما نضمنش يكون الحديث كلها موضوعة. فهذا الكلام لا يمكن أن يستقيم على منطق العقلاء. لو أنا الآن النهاردة نعرف أن فيه الفلوس السليمة والفلوس المزورة لما واحد يجي كده يقول يا جماعة والله ثابت أن فيه فلوس مزورة في السوق وعليه لن نتعامل بفلوس إطلاقا هذا كلام لا يقبله منه عاقل ولا حتى مجنون. ولو طبقناها أكثر وصنعنا معه كما صنع ذلك العالم الذي جاءه بعض الجبرية جماعة الجبريون يقولوا أن العبد مسير لا مخير وأنه مجبور على كل أعماله ما يعملش حاجة بمزاجه بيمشي غصب عنه بيكفر غصب عنه بيزني غصب عنه وهذا مذهب ضال باطل. يعني واحد مرة وقف مع بعض الشيوخ يناظره في هذه المسألة فالشيخ غلب معاه يعني يا ابن الحلال يمين يقول له شمال شمال يقول له منو احنا انا غصب عني. فالشيخ لما زهق راح مديله ألم على أفاه
والله برافو عليك
ما ده الحل. فالتاني صرخ ويلك لما تضربني قال لي والله سامحني انا مجبور ما انت بتقول مش ده مذهبكم الواحد بيعمل غصب عنه وانا برضو غصب عني ايديا طارت لوحدها في الهواء جتك على أفاك. فكان هذا ابلغ رد. لو احنا قلنا لهؤلاء الذين يقولون السنه فيها ضعيفه بكلها واقع طب الناس فيهم مجانين يبقى انتوا اول مجانين. لو احنا عممنا الحكم الجزئي الذي هو ينطبق على بعض الاشخاص لعله وباثبات وببرهان لو عممناه على الجميع دون نظر في القواعد والاصول والضوابط وقلنا ان الناس فيهم مجانين يبقى اذا كل العالم مجانين ولا يجوز التعامل مع احد ويبقى انتم اول ناس مش هنسمع كلامكم. انا اقدم بهذا لاقول ان هؤلاء غابت عنهم خلفيات وضوابط هي ضوابط بسيطه جدا ابتداء لا تحتاج الى كثير كلام. غاب عن هؤلاء أن السنة كانت في ذلك الزمن الأول قضية أمة لم تكن السنة مجرد مادة يدرسها الطلاب في الجامعة إن كانت في الجامعة أصلا يعني كان ربنا أسعدهم بدخول جامعة شرعية وعندهم مادة اسمها الحديث ولا حاجة ما كانتش كده ما كانتش عبارة عن حديث بيسمعوها كده كل 15 ساعة ولا حاجة زي ما كان بيحصل كما كان يحدث في إعلامنا قبل أن يوفقنا الله تعالى لمثل هذه القنوات المباركة. كانت السنة قضية أمة كانت الأمة جميعا كبيرها وصغيرها حاكمها ومحكومها مهتمين بالسنة. الرشيد يسأل مالكا أن يحدثه يرسل لمالك يقول يا أبا عبد الله تعال فحدثني بكتابك الموطأ هذا أميرك هذا أكبر رأس في المسلمين يومئذ هارون الرشيد يرسل له فيقول له تعال حدثني بموطئك هذا فيقول له مالك يا أمير المؤمنين لا تكن أول من أذل العلم فيذلك الله العلم يؤتى إليه تيجي أنت تسمع عندنا هنا. فيذهب الرشيد وأولاده إلى مالك فيقول له تبلي طلب آخر أسمعني خصوصا يعني خدني في يوم فاضي ما فيش حد عندك في البيت. فيقول له لا يضيع العلم حتى يختص الله حتى يخص به قوم دون آخرين لكن تجلس مع الناس. فيأتي الرجل ويجلس مع الناس لكن يجعل له كده زي استارة خاصة به ويحدثه فيها. هذا الأمير أمير المؤمنين الذي يملك الدنيا يومئذ أو عامتها تحت إمرته ويقول للسحاب أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك يذل لسلطان العلم ويعتني بالحديث ويعرف قدر موطأ مالك حتى يسعى لسماعه ويعنفه مالك فيرجع ويمتثل له ويسمع. يا أحمد بن فارس اللغوي يحكي قصة وقعت لابن العميد يقول ابن العميد حضرت مرة مناظرة وقعت بين أبي القاسم الطبراني وبين أبي بكر الجعابي وكان أبو القاسم الطبراني يسبقه كان يغلب الجعابي بكثرة حفظه وعلو إسناده كرجل معمر عمر 100 سنة وكان الجعابي يغلب الطبراني بكثرة السرد كان وذكاء أهل بغداد كان ذكي جدا وعفريت يعني. يقول فجلس وقتا طويلا جدا لا يقضى لأحدهما على الآخر حتى مل الجالسون فقال أبو بكر الجعابي للطبراني عندي حديث ليس في الدنيا كلها إلا عندي. فقال له الطبراني حات سمعنا. فقال الجعابي حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وساق حديثا. فضحك الطبراني وقال أنا سليمان بن أيوب شيخ شيخك في هذا الحديث وعني أخذه شيخك أبو خليفة خذه مني بعلوم. فغلب في المناظرة. يقول ابن العميد: فوجدت أني لم أكن وزيرا وكنت مكان الطبراني. فصبره على سماع هذا المجلس الطويل في المذاكرة والأحاديث التي قد لا يفهم كثيرا منها يدل على أن القضية قضية عامة، مش قضية درس أو شيء يعني ثانوي كما يعدها الناس اليوم. حتى بلغ الاعتناء بالسنة إلى طبقات وسطى من الناس، بل طبقات سفلى من الناس. في تاريخ بغداد، في كتاب البخلاء للخطيب البغدادي، في قصة نصر بن علي الجهضمي، قصة شهيرة جدا لنصر بن علي الجهضمي كما يحكي هو، كان له جار طفيلي. طفيلي هو الذي يذهب إلى الموائد من غير دعوة، وهذا منهي عنه. يقول نصر بن علي أبو عمرو، يقول: فكنت إذا دعاني أحد خرج هذا في أثري فيدخل المجلس فيفسد الطعام فتكون سبته في وجهي، أنا أتكسف منه على طول، فزهقت منه. فقلت والله، وأنا قاعد مع نفسه كده بقول والله لكأني بالأمير يدعوني لختان بعض ولده، فإذا بصاحبنا يسبعني فوالله لو تبعني لأفضحنه سائر اليوم. يقول: فما أتممت فكرتي حتى جاءني رسول الأمير يقول لي يدعوك لختان ولده. فذهبنا للختان ووضعوا الطعام، ودخل صاحبي من بعدي، كان واقف مستعد يعني. فلما وضع الطعام أردت أن أحرجه، فقلت: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق وساق حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل مغيرا وخرج سارقا. قال: أردت أن أحرجه بهذا الحديث. قال: فما كان منه إلا أن قال لي: أنفت لك يا أبا عمرو، بقول أنا مكشوف لك سلف، أما تستحي تحدث بهذا الحديث في مجلس سيد من أطعم الطعام؟ الأمير لا يعني يأكل طعامه من دعي أو من لم يدع، هو يسع الناس جميعا. ثم قد أحرجت الناس كلهم، فما من أحد في المجلس الآن إلا يظن أنك تقصده دون من سواه، فنغصت عليهم طعامهم. ثم أما تستحي وأنت شيخ الحديث تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك، وتأتي بحديث يخالف إجماع المسلمين، فإنهم أجمعوا على أن من دخل دار قوم بغير إذنهم ليأكل لا تقطع يده فلا يكون سارقا. ثم أين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبيل بن الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، طعام الأربعة كاف العشرة. وهذا متن صحيح وإسناد كالشمس. يقول: فجلست ولم لم 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 أحر جوابا، عفش أقول له إيه، ولم أكل شيئا، هو اللي كان كمان في الآخر. فالسنة أصبحت قضية العامة جميعا، الملوك فمن دونهم كلهم مهتمين بها، ففي عناية تامة، عناية حكومية وعناية رسمية. تدوين الرسمي للسنة اللي على رأس المئة الأولى من الهجرة، اللي جماعة بيستخدموه خطأ لسوء فهمهم، ويقول لك إن السنة بقى لها 100 سنة مش مدونة. السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 10 هجرية 11 هجرية لغاية سنة 100 هجرية كانت فين؟ كانت مدونة. يقول لك لا، ده هي مدونة سنة 100 هجرية، ده تدوين الرسمي، ده تدوين الحكومي الدولي، لكن كان في تدوين قبل كده شخصي وفردي وأهلي وغير حكومي حاصل ومعروف. كتب كتاب سمرة بن جندب، صحيف سمرة بن جندب، صحيف جابر بن عبد الله، وصحيف عبد الله بن عمرو، صحيفة الصادقة، وصحف كثيرة جدا مكتوبة على المستوى الشخصي والأهلي، لكن هذا التدوين كتدوين رسمي. فالقضية قضية أمة، قضية عامة. إذا علم ذلك وقلنا لهم وحكينا لهم ما يبذله المحدثون في سبيل التأكد من الأحاديث والضوابط الصارمة جدا التي لا تخطر على بال أحد، والتي أرغمت أحد كبار المستشرقين أن يقر بعد دراسة طويلة جدا للسنة متجردة، جاء في آخر حياة هذا المستشرق وصرخ قائلا: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. قال: أنا دخلت في يمين وشمال وطلعت ونزلت ما وجدت مثل هذا. ضوابط صارمة جدا. الذي يدرك ذلك ويعرف أن هناك منهم من لم يكن يرى ولده 20 سنة، أحدهم يخرج من داره فيرجع بعد 40 سنة أو بعد 20 سنة، وبعضهم يأتي من الأندلس فيدخل على مالك فيظل عند مالك 20 عاما، يخرج من داره وامرأته حامل لا يرى من في لا ينتظر حتى تلد ويحضر بقى السبوع ويعمل المش عارف والحاجات دي، تركها حامل وذهب إلى مالك في المدينة. فما يرعه بعد 20 سنة إلا وغلام يطرق الباب عند مالك ويقول: أين ابن القاسم؟ فيقول: ها أنا هو. فيأخذه الغلام ويلتزم ويقعد يبص في راسه وإليه يقول له: مالك أنت مين يا ابني؟ فيقول: أنا ولدك، خلفتني في بطن أمي، سيبني في بطن أمي وأنا كبرت وجيت وراك أهو عشان نكمل القصة. كان هؤلاء الناس عجبا. أبو حاتم الرازي يحكي عنه ولده عبد الرحمن بن أبي حاتم، يقول: خرج أبو حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة وأبو زرع الرازي وجماعة، خرجوا يطوفون على المشايخ، فكانوا بالنهار يكتبون، بيلفوا على المشايخ يقعدوا يكتبوا يسمعوا المشايخ ويكتبوا كده بسرعة مسودات يعني، وكان إذا أتى الليل جلسوا يبيضون ما يكتبون بالنهار. فاشتهوا يوما سمكة، حبوا مرة يأكلوا سمك، فخرجوا في بعض أيامهم فإذا بعض الشيوخ قد مرض ولم يخرج لمجلسه، فقالوا الآن نشتري السمكة نجيب سمك، فراحوا جابوا سمكة وما هو إلا أن رجعوا للبيت ووضعوها ليشوها، فنادى مناد أن الشيخ قد خرج، فتركوا السمكة وجروا وجلسوا كعادة بالنهار ينسخون وبالليل يبيضون حتى أوشكت السمكة أن ترم فأكلوها نيئة. ما عندهم وقت أنهم يشووا سمكة. ابن أبي حاتم كان إذا دخل الخلاء يجلس عبد الرحمن ابن برة ويقول له اقرأ علي الحديث حتى لا يضيع وقت قضاء الحاجة في الخلاء، كده هو قاعد بفكر في أي حاجة وقاعد سرحان في الحمام، ده قاعد بيقرأ برضه. بعضهم يقول بين أكل الخبز هكذا سليما وبين سفه قراءة 50 آية. فهذا الأمر وعجائب أخرى كثيرة. الذي يقرأ سيرة يحيى بن معين وسيرة شعبة بن الحجاج على الأخص، هؤلاء الناس وأشبههم من كبار النقاد، يرى عجبا لا يتقبل لا يعقل عقله ما يجري. قصة الشهيرة جدا رواها ابن حبان في المجروحين ورواها الخطيب في التاريخ وغيرهم، قصة نصر بن علي الوراق، وهذه قصة من مئات القصص وقعت لشعبة وللنقاد، دي نموذج بس بنسوقه حتى يعلم الناس الواقع اللي هم مش بيسمعوا عنه ويصدق هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، بتكلموا فاكرين نفسهم بتكلموا في الشارع لا يحسبون في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. نصر بن علي الوراق، نصر بن حماد الوراق تلميذ شعبة، يقول كنت بباب شعبة يوما فقلت حدثنا أبو حدثنا إسرائيل حدثنا إسرائيل ابن حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وساق إسنادا، فخرج شعبة من الباب وهو يحدث بهذا الإسناد فلطمه على وجهه وتركه وانصرف، وكان مع شعبة يومئذ عبد الله بن إدريس صاحبه، وراحوا لمشوارهم ورجعوا تاني فإذا عبد الله بن إدريس يرد نصر بن حماد ورق قاعد يعيط، فيقول له شعبة أما زال يبكي ولسه قاعد بعيط، فقال له عبد الله بن إدريس إنك أوجعته، ما أنت ضربت قدام الناس دي كلها، راجل مش صغير راجل كبير عنده حاجة 40 سنة وأنت ضربه قدام الناس دي كلها إزاي يعني؟ فقال شعبة إنه مجنون لا يدري ما يخرج من دماغه، ده مش عارف يقول إيه، إيه اللي حصل يا أبا بسطام؟ قال له هذا الحديث الذي يحدث به هذا الرجل اللي ضربته دوت، وده صديقه تلميذه ووراقه اللي هو الراجل المختص به يعني، هذا الحديث أنا كنت عند أبي إسحاق السبيعي فحدثني وقال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وساق الإسناد، فقلت له يا أبا إسحاق عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر؟ أوقفه على السماع، بيسأله عن سماع شيخ من شيخ بس، فلم يرد عليه أبو إسحاق، وكان أبو إسحاق مدلس كان ممكن يعني إيه يقع له في السماع هذا أمور يعني، فقال له شعبة يا أبا إسحاق عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر؟ ما ردش، فشعبة قال له لئن لم تخبرني لأمزقن كل ما حدثت به عنك. فكان في المجلس مسعر بن كدام، فقال له يا أبا بسطام يا شعبة لا تزعج الشيخ، ما تتقلش على الشيخ، عايز تتأكد اذهب عبد الله بن عطاء حي يرزق بمكة، روح اسأله بسهولة كده. شعبة طلع من البصرة راح الكوفة لأبي إسحاق السبيعي في ذلك العصر سنة 100 وسنة في أواخر 100 وأوائل 200، وده قال له والله الرجل مش عايز ينطق مش عايز يتكلم ما تزعلش الشيخ، اطلع من الكوفة روح اسأل الشيخ الثاني في مكة
زي ما احنا نقول يا أخي ارفع سماحة
وكلمه هو ده بالظبط عزكم الله. فشعبة ما كدفش خبر، ما سكر هذا على الحديث، ما قالش والله لسه اروح مكة وعشان حديث واحد من أجل سماع في حديث مش حتى حديث هياخده على بعضه، ده عشان يتأكد هو سمع ولا ما سمعش بس عن ولا سمعت. فجهز شعبة رحلة وكان موسم الحج وقصد مكة، فلما قضى نسكه سأل عن عبد الله بن عطاء أين هو فدلوه عليه، فقال عبد الله بن عطاء حديثك عن عقبة بن عامر سمعته من عقبة؟ فقال له لا والله ما سمعته منه. قال عمن سمعته؟ قال حدثني إبراهيم بن سعد. قال أين هو؟ قال لم يأتي الحج هذا العام، هو في المدينة، اذهب فاسأل. فذهب شعبة وحول رحله للمدينة ودخل على إبراهيم بن سعد وقال يا إبراهيم حديثك عن عبد الله بن عن عقبة بن عامر سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال له لا. قال عمن سمعت؟ قال عن زياد بن مخراق في البصرة، رجع تاني للبصرة فلف ورجع البصرة، فكان قد كبر شعره واتسخت ثيابه ومش عايز يغير، اللي شاغل دماغه هذه الشهور الستة أو السبعة في الرحلة دي كلها أن يتأكد هل هذا الحديث سمعه ابن عطاء من عقبة، لو ما سمعه مين اللي في النص عشان يقول ده صحيح ولا ضعيف، ده كل القضية. فرجع إلى البصرة ودخل على زياد بن مخراق، قال يا زياد بن مخراق حديثك عن عقبة بن عامر سمعته منه؟ فقال له لا 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 أخبرك حتى تغتسل، روح اجري استحمى كده الأول واحلى أشارة كده وتوضى ونتفاهم، أنت هتموت نفسك عشان حديث يا أخي، ريح دماغك شوي. ففعل شعبة ثم رجع إليه قال ها، قال ليس من ذبتك حيزة مش هينفعك خالص. طب ليه بس كده قول؟ قال ليس من ذبتك، مش هترضى تسمعه بعد كده. قال طب حدثني من حدثك به؟ قال هذا حدثني به أبو ريحان، حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحان عن عقبة بن عامر. فأخذ شعبة يضرب كفا على كف ويقول دمر علي هذا الحديث. شعبة كان سيء الرأي جدا في شهر بن حوشب، كان يعتقده لصا، ويقول لقد باع شهر دينه بحقيبة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. فقال بلام قفل سندي بسند بايس، ما ينفعش أسمعه، فأسقط عليه الحديث. ظل هذه الشهور الست شعبة يدور في حديث واحد من ألوف الأحاديث سمعها شعبة.
أنا عايز
وفعل هذا مثل مع كثير منها.
عايز أنبه إخواننا الكرام يعني أنه هذه الرحلة، هذه المشقة كلها كانت يعني القصة دي دايما تروى للاستشهاد عن أنه الفارق بين عن فلان وبين سمعت فلان.
بس كده
يعني كل الموضوع ده الست شهور من البصرة للكوفة للمكة للمدينة الغير للتفريق بين عن فلان عن فلان، بين أن فلان سامع فلانا يقول كذا، الفارق بين التصريح بالسماع وبين كلمة عن، عشان تعرفوا لما الواحد يقرأ في كتب الحديث أن هذا حديث صحيح، الفارق في اللفظة البسيطة هو الذي استأهل كل هذه
الرحلة من شعبة. وأكثر من ذلك يعني شعبة ابن الحجاج كان يقول ليس في الدنيا أحب إلي من أن أرى محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، أحد مشاهير الرواة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أحد الصالحين في مكة. وأبو الزبير معروف أنه يعني راوي مشهور عن جابر، لكن كان فيه بعض كلام. فشعبة كان يتمنى لقاء، وكان يقول ليس في الدنيا أحب إلي من أن أرى وجهه، أشوفه بس أعود قدامه. فلما دخل عليه شعبة سمع منه 400 حديث لم يحدث منها بحديث واحد. ليش يا بابستان؟ قال رأيته لا يحسن يصلي. شعبة كان رجلا جافا جدا، كان يعني عابد زاهد متجلد في العبادة، حتى قال عمرو بن بكر يقول لقد عبد الله تعالى شعبة حتى جف جلده على عظمه واسود، وكان إذا سجد يظن له مات. فكأنه لما دخل مكة والتقى بأبي الزبير المكي لا بيصلي زي الناس، الصلاة اللي هي العادية المعتدلة، فقال ده ينفع يبقى راجل بهذا الحجم في العلم ويصلي كده زي الناس؟ إنه لا يحسن يصلي. ولم يروي عنه شيئا قط حتى مات، مع أنه إسناده عالي، يعني شعبة يقول حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عنه شيئا قط. هذه المآثر التي تقع لهؤلاء النقاد وهؤلاء الرواة هذا شيء يسير جدا. لو أردنا أن نستقصي هذه القصص تمتلئ بها كتب السير. أنا أدل من يريد أن يرى ذلك على كتاب سير النبلاء الحافظ الذهبي، وعلى كتاب التذكرة للحافظ الذهبي، وعلى كتب التي صنّ تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، وعلى تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. ويقرأ يقرؤون أولا ثم يتكلمون، يعرفون قدر هؤلاء القوم ثم يتكلمون عنهم بعد هذا. لكن كما قال القائل أتانا أن جهلا ذم أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. الرضا بالجهل سهل للشخص اللي ما يعرفش حاجة وشغل دماغه كلام أول وهلة، وما ينظرش للتراث اللي قبليه والناس عملت، يبدأ من حيث بدأ الأولون ولا يبدأ من حيث انتهى الآخرون. هذا لا يضر إلا نفسه. المحدثون في سبيل حفاظهم على هذه السنة وإتعابهم أنفسهم في ذلك لم يعبأوا بأحد، ما كان يقف أمامهم كبير ولا صغير، كان أحدهم مستعدا أن يخسر أباه وأمه وإخوته وأهل الدنيا جميعا في سبيل ضبط حديث واحد. عبد الله علي بن المديني إمام المحدثين وقرينه أحمد بن حنبل شيخ البخاري، كان أبوه، وده برضو يدل على الاحتياط الزائد عند المحدثين، أنهم كانوا بيردوا أي حد لأقل شبهة، كانوا متشددين جدا في أمر السنة، ما كانش سلاح مراح كما يقول هؤلاء اللاعبون. ابن المديني كان أبو وزير المالية في عصره، وكان أهل الحديث عادتهم أن كل من دخل في أعمال السلطان يسقط، ولو كان أحفظ الناس لا يرون عنه إلا من وثق منه ثقة تامة، وهم عدد الأصابع يعني. لكن أي واحد يدخل مع السلاطين أو يمشي في ركابهم أو يشتغل لهم ولو في عمل مباح يخافونه على الدين، يقول لك ما ضمنوش، فكانوا يسقطون روايته. فجاءوا يسألون علي بن المديني عن أبيه، جاءه أصحاب الحديث قالوا يا أبا عبد الله، يا أبا الحسن، ما تقول في عبد الله بن المديني؟ في مجلس الناس فأشاح بوجهه، غير عامل نفسه بص الناحية تانية كده وما ردش عليهم، يعني حب يفلت من السؤال، ولا ما يباتش في البيت، لو رد وقال اللي يعرفه مش هيبات الليلات. فأعادوا السؤال عليه بعد شوية ما تقول في أبي في عبد الله بن المديني؟ فحار في الجواب برضو رحمه غير الكلام وقال في موضوع عندي أهم أقول لكم عليه وكلام منه. فصمدوا له وألحوا وقالوا ما تقول في عبد الله بن المديني؟ فقال أبي ضعيف إنه الدين. الله نعمل لكم إيه بقى، أنا أروح في 60 دقيقة مع ربنا يعني سهلة بات من غير 10 نهار مش مشكلة، بات من غير 10 نهار. أبي ضعيف إنه الدين، ولم يكن يروي عن أبيه شيئا مع أنه أبوه هو رجل عالم من أهل الفضل، لكن دخوله في رتب السلطان وتوليه أمر المال يومئذ الله كان هذا جرحا مسقطا له عند المحدثين. الأمر كان كما قلت عسير. يحيى بن معين لا يعبأ حتى بشيوخه في سبيل ضبط السنة، قصته الشهيرة مع سلم مع موسى بن إسماعيل التبوزكي التي ذكرها غير واحد من ترجمة ذكرها الحافظ الذهبي في السير عن محمد بن سلمان المنقري قال لما دخل يحيى بن معين البصرة التقى بأبي سلمة التبوذكي أحد الرواه المشاهير من الملازمين لحماد بن سلمة شيخ السنة، فجلس معه يحيى وسمع منه 20,000 حديث، وبعد 20,000 جاء حديث كده عمل له مشكلة في دماغه، حديث شك فيه. سمع 20,000 حديث وأبو سلمة التبوذكي من الثقات الأثبات الجبال، وكان يحيى بن معين يقول ما جلست إلى أحد إلا وهابني إلا هذا الأثرم التبوذكي، كانش بهم مني خالص. ابن معين كان رعب، كان رعب الرواة ابن معين يخافون جدا منه، عارفين هو مش فرقة معاه، ممكن يموت واحد من أجل حديث لو أنه ورده يكذب يعني. فيقول ما جلس لي شيخ قط إلا عرف لي قدري ما عدا هذا الأثرم التبوذكي، ما كانش بهمه مني خالص. فشعبة لما فعفوا ابن معين لما لقيه سمع منه 20,000 حديث، ثم بدا له في حديث، فدخل عليه يوما وقال يا أبا سلمة، قال ما لك؟ قال لا تؤخذني، هقول لك الحاجة بس ما تضربش يعني. قال قل. قال حديثك عن همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر في قصة الغار سمعته من همام؟ فأنا لم أجده عند أحد من تلامذتك أصحابك اللي بروا عنك على طول، ما حدش روى عنهم غير تحدثتني أنا به فقط يعني، ولم يرويه إلا عفان وهمام. أنت سمعته بالضبط ولا الموضوع دخل عليك في بعضه؟ إيش إشكالك عند الإشكال عندك يعني؟ قال أنا وجدته على ظهر كتابك مريته داخل الكتاب، لما خدت من كتابك الأحاديث، وكتابات المحدثين لما كانوا يحدثوا عن شيخ يسمعوا منه ثم يأخذوا الكتاب وينقلوا الأحاديث ويعارضوها لا يقع غلط ولا حاجة، فيقبلوا من كلام الشيخ ونص الشيخ واللي هم كتبوا بعد كده، ده دقة متناهية جدا، وما كانوا يحدثوا إلا من كتاب في الغالب، كما قال ابن معين قال أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب مع حفظه الشاسع. فبيقول لأبو سلمة هذا الحديث أنا لقيته مكتوب على ظهر الكتاب بتاعك على الغلاف من بره مش من جوه، وأنا خايف يكون حد كتبه من بره وانت ما خدتش بالك وحصل اللي حصل. فدك قال له حتم للآخر عايز إيه ما تريد؟ قال تقسم لي بالله أنك سمعته من همام. فطبعا فجع أبو سلمة وقال له يا ابن معين تزعم أنك حدثت عني 20,000 حديث، إن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث واحد من بعد 20,000 صدق، وإن كنت عندك كاذبا فلما تحدث عن كاذب 20,000؟ ضيع وقتك ليه معايا من الأول. برة بنت أبي عاصم طالق سلاسا إن لم أكن سمعته من همام، ووالله لا حدثتك بعدها أبدا. فيقول له امرأتي طالق سلاسا إن لم أكن سمعته من همام، وأنا لا أحدثك بعد هذا اليوم أبدا. غيرتنا على العلم، ناس بتتعب، اللي بتعب يعمل كده، شعبة ضرب لأنه تعب في الحديث 6 شهور، وهذا طرد يحيى بن معين وحلف بطلاق امرأتي لأنه تعب على هذا الحديث أيضا. وهكذا كان، لكن هؤلاء اللاعبين اللاهين ممن تعودوا الدعة وال...
طيب يا مولانا، يعني علشان برضو أنا أخذ فكرة مبلورة في الحقيقة بعد هذا، ما البحث المتن بعد السند ما وضعه؟
شوف يا سيدنا، يعني الآن الحديث عندنا عبارة عن كتلة واحدة، متن وسند، لا يستقيم إننا أفصلهم عن بعض. أنا نعم صح قد يكون الإسناد ضعيفا والمتن صحيحا، وهذا إذا روي الحديث من أكثر من طريق. أنا عندي أحاديث لها طرق كثيرة جدا، حديث مثلا من كذب علي متعمدا له مئات الطرق، في طرق صحيحة طرق ضعيفة. حديث الأعمال بالنيات له طريق صحيح مشهور من حديث عمر، وله طريق باطل موضوع من حديث أبي سعيد الخدري. فلا مانع أن يكون عندي إسناد ضعيف ومتن صحيح، إن المتن يكون صح من طريق آخر، هذا واضح. الإشكال بقى الآخر اللي هو بيرتكز عليه هؤلاء الملبسون، إن يقول لك طب أنت عندك إسناد صحيح ومتن موضوع وده موجود، نقول له موجود بس ليس كما فهمت. دي بقى قصة ثانية خالص تتأتى كيف هذه القصة. في علم خاص عند المحدثين اسمه علم العلل، اسمه علم علل الحديث. هذا العلم هو ده اختصاصه، اختصاصه الأحاديث التي ظاهرها الصحة. وعايز أقول حاجة كمان نبهت مطلع كلامي، معرفة الأحاديث اللي ظاهرها الصحة وطلعت ضعيفة لم يصنعها هؤلاء المشككون، مش هم اللي طلعوها
بالضبط، دي
احنا طلعينها ابتداء.
نعم.
والمحدثين عارضينها من أول ما بدأوا يتكلمون قايلين هذا ضعيف وهذا موضوع. حتى ابن معين مر به أحمد وهو يكتب صحيفة همام، عن هو يكتب صحيفة اللي هو اسمه ايه هذا ثابت البناني، لا أبان بن أبي عياش، عن أنس. أبان كان متهما بالكذب وحديثه ضعيف جدا، فمر أحمد بن حنبل بيحيى وهو يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، فقال له يا أبا زكريا تنهى الناس عن حديث أبان وتكتبه أنت؟ فقال أنا أكتبه وأحفظه وأنا أعرف أنه كذب، حتى إذا جاء شخص فخلط ثابتا بأبان أقول له كذب، هذا من حديث ثابت وليس من حديث أبان، أو العكس يعني. فكانوا يعرفون الصحيح والضعيف ويفصلون هذا من ذاك حتى لا يسبقهم إليه سابق. فبأقول بعد كون المحدثين هم الذين أخرجوا لنا هذا الكلام وأظهروه لنا، في عندنا علم مختص من خلاله يستطيع المحدثون أن يظهروا هذه المسائل التي يكون فيها الإسناد ظاهر الصحة ويقع في المتن غلط أو العكس، اسمه علل الحديث. هذا الفن تعريفه عند المحدثين اللي يقولوا حديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية غامضة مع أن الظاهر السلام منه. مثال مثلا في سير النبلاء وتاريخ بغداد وغيرهم وأكثر من كتاب، في قصة مجيء مسلم بن الحجاج إلى البخاري، دخل مرة مسلم على البخاري بحديث، حديث يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث الاستغفار. فلما قرأه مسلم على البخاري قال له يا أبا عبد الله هل في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ رأيت في الدنيا إسنادا أحسن من هذا؟ فقال له البخاري ما رأيت أحسن من هذا لو أنه صحيح، بس لو كان يبقى صحيح بس. فقف شعر مسلم، يقول فقف شعري، شعر رأسه وقف، وقال أوليس بصحيح؟ قال ليس بصحيح. قال وكيف هو؟ قال هذا حديث صوابه، وذكر له إسناده يعني، عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن ابن عون، من كلام ابن عون. طب كيف وقع هذا الغلط؟ الحديث ظاهره صح، الحديث ظاهره بيروي موسى بن عقبة وهو ثقة ثبت، عن سهيل بن أبي صالح وهو ثقة ثبت، عن أبيه وأيضا ثقة ثبت، أو يعني صحيح كلهم ثقات يعني، عن أبي هريرة صحابي، وحتى مسلم نفسه كان اغتر بظاهر الإسناد وفكره حديث صحيح على الظاهر. فلما حمله إلى خبير هذه الصنعة وإلى باري قوسها وصاحب عذرتها أبي عبد الله البخاري، قال له هذا حديث غلط فيه سهيل بن أبي صالح، وكان سهيل بن أبي صالح قد كبر، لما كبر سنه اختلط حفظه، كان وقع له سوء في الحفظ يعني، فكأنه يرى على الجادة، هو متعود على طول يروي ويقول إيه، يقول حدثني أبي عن أبي هريرة، ده إسناد يعني دائم عنده، كثيرا ما يستخدمه، وقليلا ما يروي عن ابن عون من قول ابن عون. فكانوا لما حدثه تلاميذه اللي هم دائما معه حدثهم بالصحيح عن ابن عون، ولما روى عنه موسى بن عقبة وكان قليل الرواية عنه كأنه كان قد واهم واختلط وتشبه عليه الأمر، فقال له عن أبي هريرة، فوقع الغلط في هذا. اللي كشف كده مين؟ البخاري. كشفه كيف؟ كشفه كذا بالبركة يعني ولا بقواعد؟ بقواعد. عندنا قاعدة من قواعد العلل اسمها المخالفة. لما يحصل عندي خلاف على الراوي، لما جاء خرج هذا الحديث، حلاقي هذا حديث مداره على سهيل بن أبي صالح، وهلاقيه اختلف عنه اثنين من تحت، وهيب ابن الورد وموسى بن عقبة، حلاقي موسى بن عقبة بيقول حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة، ولاقي وهيب بيقول حدثنا سهيل عن ابن عون. طب أنا أرجح أحدهم على الآخر كيف؟ بأنظر في كثرة ملازمة هؤلاء التلاميذ لهذا الشيخ اللي هو المدار، اللي هم اثنين اللي بلفوا حواليه دول، أشوف أيهم أكثر له ملازمة وأكثر حفظا لحديثه وأشد ممارسة له، ونبدأ أنظر في القرائن بعد هذا، بلاقي أن الأكثر ملازمة وهيب أكثر من موسى بن عقبة. ثم أنظر بعد هذا في حاجة اسمها سلوك الجادة، دي برضو إحدى قرائن العلل. يعني سلوك الجادة، الإنسان دائما لما يكون حافظ حاجة بيقولها كتير يسبق إليها وهمه، لما يتلخبط يقولها. لو شخص مثلا متعود على طول يقول نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر، لما بيسرح وما يكونش حافظ حلو بيقول برضه نافع عن ابن عمر. امتى يكون مركز؟ لما يقول حاجة جديدة، نافع عن سالم عن ابن المنكدر عن ابن عمر، ده اسناد مش بقوله كتير، فأكيد لو قاله يبقى هو مركز قوي. أخبر حضرتك. فالحاصل الآن كذلك، لما لقى البخاري أن سهيل بن أبي صالح لا هو نفسه ثقة، لكنه لما كبر ساء حفظه، ولقى عنه اثنين موسى بن عقبة ليس من مكثري أصحابه مش معاه على طول، ولقى سهيل بن وهيب من مكثري أصحابه الملازمين له، وبص لقى سهيل بن أبي صالح لما حدث موسى بن عقبة اللي هو المقل عنه دوت جاب له إسناد اللي هو الإسناد السالك بتاع كل يوم دوت، ولقى لما حدث تلميذه الملازم ليه حدثه بالإسناد الغريب عن ابن عون، استدل بذلك البخاري على غلط سهيل في رواية موسى بن عقبة ورد به على مسلم. فالأمر صعب، الأمر مش مجرد كلام، القضية قواعد منضبطة جدا مثل معايير الذهب، لكنها تخفى على من ليس من أهل الصنعة.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك.